أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الرابع، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا؟ قولا، لازلنا نتكلم في الاكتساب بالدهن المتنجس، وصلنا إلى هذه النتيجة. هناك قدر متيقن، وهو بيع الدهن المتنجس لكي يستصبح به تحت السماء. هذا اتفق الكل على جوازه. اليوم إن شاء الله نأتي إلى بعض التفاصيل. هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح أو لا؟ وإذا جاز الانتفاع مثل الصابون أو طلي السفون، فهل يجوز بيعه لهذا الغرض أو لا؟ يوجد قولان. القول الأول لمشهور القدماء، الأصل عدم الجواز، لا يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، ومما خرج بالدليل الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، فيبقى ما عداه على الأصل وهو التحريم، وبالتالي لا يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح كالصابون والتدهين. القول الثاني هو الأصل الجواز، يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج بالدليل ما هو؟ الأكل والشرب. روايات نهت عن أكل المتنجس وعن شرب المتنجس، ونهت عن الاستصباح بالمتنجس تحت السقف. هذا القدر المتيقن، فما عداه يبقى على الجواز، أن يعمر صابونان أو يطلى به السفون أو الأجراب، يبقى على الأصل وهو الجواز. هذا القول الثاني هو المشهور من زمن المحققين الأول والثاني والشهيدين الأول والثاني. ثم الشيخ الأنصاري يقوي قول المتأخرين ويتعرض إلى الأدلة التي أقيمت على التحريم، وهي ثلاثة: أولا من الكتاب، ثانيا من الأخبار، ثالثا الإجماع، ويناقشها بأجمعها. النتيجة النهائية لم يثبت التحريم، فأصل الحرمة لم يثبت، فنتمسك بأصالة الإباحة والبراءة لإثبات أصل الحلية. فالنتيجة الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. ثم يتعرض للأقوال الآن في درس اليوم سيتعرض إلى القائلين بأصل التحريم كالشيخين المفيد والطوسي والسيد المرتضى والسيدين السيد المرتضى والسيد ابن زهرة وغيرهم كابن إدريس الحلي. ثم فيما بعد احنا اليوم درسنا صفحة 80 صفحة 87 سيتطرق إلى أقوال القائلين بالجواز. أقرأ هذا المقدار. هذا خلاصة الدرس. درس اليوم قراءة. الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدين في غير الاستصباح؟ هذا الدين يعني المتنجس، بأن يعمل صابونا أو يطلع به الأجرب أو السفون. من هو الأجرب؟ ومن به داء الجرب، وهو مرض جلدي عبارة عن بثور حمراء تخرج في الجسم توجب الحكة، يحك الإنسان تلك الوقع. البعض قرأها الأجرب. الأجرب جمع جراب، والجراب هو الوعاء الجلدي الذي يجلب به المتاع. تقول الإمام في الليل يحمل الجراب ويوزع على الفقراء والأيتام عموما، لكن أكثر الشروح الأجرب، أنه من به مرض الجرب فيطلع بهذا الزيت للاستشفاء. قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس. هذا القول الأول، احنا عكسنا، لكن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل. شك الأنصاري من القائلين بهذا القول، وهو قول المتأخرين. أو أن القاعدة يعني الأصل فيه المتنجس، هذا القول الثاني، المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، هذا خرج بالدليل فيجوز، وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي، ولذلك لم يستثنوه لضعف الرواية الدالة عليه. الآن يتعرض إلى كلمات، أولا بيّن ماذا الضابط في المسألة، الآن يبين كلمات الفقهاء في المسألة. والذي صرح به في مفتاح الكرامة سيد جواد العاملي هو الثاني، الأصل الحرمة المانع، وافقه بعض مشايخنا المعاصرين. من هو؟ الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ الأنصاري يعبر عن صاحب الجواهر بعض المعاصرين أو بعض مشايخنا المعاصرين، ولكن يعبر عن الشيخ كاشف الغطاء عبر عنه بعض الأساطين، وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين المفيد والطوسي والسيدين المرتضى وابن زهرة والحلي. الحلي من هو؟ ابن إدريس الحلي. إذا قالوا الحلي يقصدون ابن إدريس، لكن إذا قالوا العلامة الحلي معروف جمال الدين يوسف بن المطهر المحقق الحلي صاحب الشرائع نجم الدين وغيرهم. قال في الانتصار، من هو؟ سيد المرتضى. الانتصار والناصريات كتابين للسيد المرتضى. وممن فردت به الإمامية، لاحظوا التعبير، هذا يستفاد منه الإجماع، وممن فردت به الإمامية نسب إلى كل الإمامية، يفهم منه ماذا؟ قد يستفاد من هذه الجملة الإجماع، يعني الإمام يعني إجماع فردت به الإمامية، يعني مو بالضرورة من مختصات المذهب. إذا مختصات المذهب قد يكون جانب عقائدية أو فقهية لها هذا الوعد، انفراد يعني هنا لم توافق بقية المذاهب، ذهبت لوحدها. بقية المذاهب الإسلامية. ومن من فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، عالجه يعني مسه. ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. طبعا الآن كثير من فقهاء العصر لا يرون نجاسة الكتاب. فتح الباب المرحوم السيد محسن الحكيم، والآن السيد السيستاني، السيد محمد سعيد الحكيم، السيد القائد، السيد القائد الخامنئي لا يرون نجاسة الكتاب، يرون طهارة الكتاب. نعم السيد الخوي عند احتياط وجوبي، والسيد الإمام عند فتوى بالنجاسة وفقا للمشهور شهور القدماء. لكن كثير من المعاصرين يرون طهارة الكتاب. واختلف باقي الفقهاء في ذلك، باقي الفقهاء من غير الإمامية في ذلك، يعني في جواز الانتفاع به. وقد دللنا على ذلك، يعني ذكرنا الدليل على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا ذكرنا الدليل على أن سؤر الكفار نجس. وقال في المبسوط الشيخ الطوسي، الآن ينقل كلام الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية والخلاف في الماء المضاف، إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجوز استعماله على حال، يعني بأي حال، لأنه تعرفون ماء المضاف ينجس بمجرد الملاقات. وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة، إنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير، ما عند هذا الماء إلا يموت إذا لم يشرب الماء المتنجس، يشربه بمقدار الضرورة الذي يسد الرمق. وقال في النهاية الشيخ الطوسي، وإن كان ما حصل فيه الميت مائعا لم يجوز استعماله ووجب إهراقه. وقريب منه عبارة المقنعة، لمن المقنعة؟ الشيخ المفيد، المقنع للصدوق والمقنعة للشيخ المفيد. وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة. أولا، ما الفرق بين السمن والزيت؟ السمن الجامد اللي هو الزبد، السمن هذا الزبد الدهن الجامد، والزيت الدهن المائع، والبذر البذر معرب بزراك بالفارسية، والمراد به الكتان. فهنا البذر المراد زيت البذر، يعني دهن الكتان. والشيرج، الشيرج معرب شيره، والمراد به السمسم، والمراد زيت السمسم. يعني هنا تقدير حذف مضاعف، يعني السمن والبذر يعني وزيت البذر، والشيرج يعني وزيت الشيرج، يعني السمن وزيت الكتان وزيت السمسم. إذا وقعت به فأرة، إنه إن جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. إذن الأصل التحريم إلا ما ثبت بالدليل هو الاستصباح. وبه قال الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث، لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره، بل يراق كالخام، يعني مطلقا يثبت التحريم حتى بالنسبة للاستصباح. وقال أبو حنيفة النعمان، يستصبح به ويباع لذلك، يعني خصوص الاستصباح، فجوز خصوص الاستصباح. قال داود. من هو داود؟
صاحب السنن
داود؟ لا غير ذاك، أبي داود. سنن أبي داود إحدى الصحاح الستة، بعض نسخ المكاسب أبي داود اشتباه. أما داود أحد فقهاء المذهب الظاهري، داود الظاهري. نتكلم الآن في الفقه لا في الحديث. وقال داود الظاهري: إن كان المائع سمنان لم ينتفع به بحال، يعني مطلقا، وإن كان غيره عن غير السم من الأذهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه. عجيب هذا، يعني في السم الذي هو جامد ما يجوز الانتفاع به، وفي غيره عموما يجوز، لأن الخبر ورد في السم فحسب، ظاهر بعد ورد الظاهر، فيقتصر على خصوص ما ورد فيه الناس. الآن الشيخ الطوسي يبين رأيه: دليلنا، دليلنا يعني الإمامية، لأن هذا الكتاب الخلاف ذكر فيه آراء العامة، دليلنا يعني على جواز الاستصباح دون غيره إجماع الفرقة وأخبارهم، تمسك بالإجماع وبالرواية، سيناقشها الشيخ الأنصاري. يا الله ابن إدريس الحلي: وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الإدهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء. لاحظ: ولا استعماله في أي شيء من الأشياء. واضح بعد الأصل تحريم إلا ما استثني وهو الاستصباح. وادعى في موضع آخر، مكان آخر من السرائر، أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف، يعني إجماع ممنوع، محظور يعني ممنوع، ادعى الإجماع. هذا سيناقش، هذا إجماع محكي في السرائر. وقال ابن زهرة، السيد ابن زهرة: بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، لماذا اشترط المنفعة المحللة؟ قال: وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة محللة تحفظا من المنافع المحرمة. ويدخل في ذلك المنافع المحرمة كل نجس لا يمكن تطهيره عدم استثناء ضابط العام لا أصل التحريم إلا ما خرج بالدليل. ما الذي استثني؟ يذكر ثلاثة مصادر: الأول من بيع الكلم المعلم للصيد، ثاني والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء. واضح ولا؟ وهو إجماع الطائفة، وهو يعني ما استثني، ذكر أمرين استثناهم: الكلب المعلم والزيت المتنجس، إجماع الطائفة. ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء. قال السيد بن زهرة: وهذا يدل على جواز بيعه لذلك، يعني الاستصباح به تحت السماء، يعني ما دامت المنفعة محللة وجائزة فالمعاوضة عليه جائزة. الآن يعلق الشيخ رحمه الله: هذا يعني خذ هذا أقوال الفقهاء القدماء، ولكن الأقوى يعني وفقا للصناعة العلمية وفاقا لأكثر المتأخرين مثل المحقق الحلي، العلامة الحلي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، المحقق الكركي، ستأتي أقوالهم صفحة 87-88، جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. رجح القول الثاني. ويدل عليه الأول أصالة الجواز يعني أصالة الإباحة. اثنين وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض بقوله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل إباحة جميع ما في الأرض. فإذا تمسك بأصالة الإباحة وأصالة الحل ولا حاكم عليهما. قد تقول هذه أصول عملية والأصل أصيل حيث لا دليل. الشيخ يقول الدليل عليه فعن الأصل للعالمين. قال ولا حاكم عليهما يعني أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع سوى ما يتخيل من بعض الآيات. هذا واحد. اثنين والأخبار. ثلاثة ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المام. دعوى المجموع الموجود في كلام السرائر وفي كلام الشيخ الطوسي في كلام السيد بن زهرة وهو إجماع الطائفة. والكل غير قابل لذلك غير قابل للتدليل على التحريم. أما الآيات استدلوا بقوله عز وجل الآية الأولى والآية الثانية قريبة منها. الآية الأولى قوله عز وجل إنما الخمر والميسر. الخمر حب معلوم. الميسر ما هو؟ القمار. والأنصاب والأزلام. ما هي الأنصاب؟ الأصنام لأنها تنصب. وقيل أنها أشياء تنصب بإزاء الأصنام لتقديم القرابي. والأزلام. ما هي الأزلام؟ هي الأقداح التي ليس فيها ريش وتقدم فيها القرابين للآلهة وللأصنام. تلك الأقداح بعد الأزلام. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الشاهد فاجتنبوه. الفاء تفريع. تفريع على ماذا؟ رجس من عمل الشيطان. هذه القيود مهمة. أولا رجس، ثانيا من عمل الشيطان. دل بمقتضى التفريع فاجتنبوه على وجوب اجتناب كل رجس. كل رجس على كل نجس. كل رجس ومن الرجس ماذا؟ النجس. احنا نقرر ونناقش لان المطلب سهل ما في داعي بعد نطول فيه. الشيخ الانصاري يناقش بثلاث مناقشات. ويبين ان الآية اصلا بعيدة واجنبية عما نحن فيه واجنبية عن المقام. أولا يقول ظاهر الرجس النجس لذاته فلا يشمل المتنجس. من قال أن المتنجس رجسون؟ وبالتالي المتنجس خارج تخصصا عن بحثنا. الرجس مختص بالنجس ولا يشمل المتنجس. المناقشة الثانية. لو سلمنا أن الرجس يشمل النجس والمتنجس لزم تخصيص الأكثر. فما أكثر المتنجسات التي لا يجب الاجتناب عنها؟ مثلا هذا الموكيت فيه نجاسة لا يجب الاجتناب عن النجاسة إلا في الأمور التي يشترط فيها الطهارة. أما أن تجتنب عن النجاسة مطلقا لم يلتزم به أحد. فإذا التزمنا بأن كل متنجس يجب الاجتناب عنه يلزم تخصيص الأكثر، يعني يلزم إخراج أكثر الموارد وتخصيص الأكثر قبيح عند العقلاء. واضح معروف بعد تخصيص الأكثر. مثلا نفترض عندنا في هذا الصف 5-4، نقول يجب على جميع الطلبة إحضار الكتاب الفلاني غدا إلا فلان وفلان وفلان وفلان، ما يبقى إلا واحد. تخصيص الأكثر مستهجن، قل يجب على فلان أو قل لا يجب على الطلبة على طلاب الصف إحضار الكتاب إلا فلان. المناقشة الثالثة وجوب الاجتناب لم يثبت في كل رجس، وجوب الاجتناب ثبت في كل رجس من عمل الشيطان. والأمثلة التي ذكرت في الآية من الواضح أنها من عمل الشيطان: الخمر والقمار والأصنام والأقداح التي تقدم فيها القرابين للأصنام. وأما المتنجس ففي دخوله في عمل الشيطان تأمل بالكلام، من وين أن كل متنجس هو ماذا؟ من عمل الشيطان. يعني هذا دبس تنجس يعني من عمل الشيطان، صبغة تنجس من عمل الشيطان، من وين؟ هذا لا يتم إلا على وجه بعيد نقرأه من الكتاب. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية الآية رجس لا تشمل موردنا الدين المتنجس. نعم. لا لا، قد يقال هنا النجس إما ظاهرا وإما معنويا، واضح ولا؟ يعني المراد القذارة من النجاسة القذارة المعنوية، فالصنم والأزلام والقمار ثبتت لها القذارة المعنوية، والنجاسات العاشر في الفقه ثبتت لها القذارة الظاهرية. قال: أما الآيات فمنها قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس، كل نجس، نجس إما معنويا وإما ماديا. وفيه المناقشة الأولى أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته، ما كان كذلك يعني رجسا ونجسا في ذاته إما ماديا وإما معنويا. لا ما عرض له ذلك، يعني ما عرض له النجاسة كما في مورد رحثنا المتنجس، فيختص بالعناوين النجسة. ما هي العناوين العام؟ وهي النجاسات العشر. البعض يرى أنه نجاسات كام؟ 12. يضيف عرق المجرم من الحرام وعرق الإبل الجلالة. وفيه هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: مع أنه لو عم المتنجس، لو عم المتنجس يعني لو عم الرجس المتنجس، يعني لو شمل عنوان الرجس المتنجس والنجس معا، لازم أن يخرج عنه عن الرجس أكثر الأفراد. فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه. مناقشة ثالثة، ولو غضضنا النظر عن هذا الإشكال تخصص الأكثر، مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان، يعني لا في مطلق الرجس، خصوصا الرجس الذي من عمل الشيطان، يعني من مبتدعاته، فيختص وجوب الاجتناب المطلق في الآية بما كان من عمل الشيطان، سواء كان نجسا يعني ماديا كالخام، أو قذرا معنويا مثل الميسر. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصوف والدبس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان، هذا واضح. قد تقول لا، المراد يعني من عمل الشيطان يعني إغواء الشيطان، يعني الفعل المتحقق في الخارج حصل بإغواء الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي، الشيطان غواني، فلان غواه الشيطان، يعني ماذا سول له، وسوس له، أغوى لكي يحقق الفعل الخارجي. واضح ولا؟ يقول الشيخ الأنصاري حتى على هذا المعنى لا تدل على وجوب الاجتناب عن استعمال النجس. يقول هذا أول الكلام، أصلا أول الكلام ثبوت الإغواء انصافا، يعني الآن الدبس وقعت فيه قطرة دم، هذا بإغواء الشيطان من أين يعني؟ نعم لو نجسه عمدان صحيح، أما إذا هو تنجس، جاء حيوان وبال في هذا الماء، هذا من عمل الشيطان من أين يعني؟ يقول هذا هو الكلام. نعم. يقول وإن وريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغوائه، بإغواء الشيطان، ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاص، يعني من أكل وشرب، نحو خاص من الاستعمال المحرم، فالشيطان يغويك يقول كل هذا الهول، كل هذا المتنجس بالدم، فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، يعني إغواء من إغواءات الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي إنها من عمل الشيطان، فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا يعني محرما في رتبة سابقة، وهو أول الكلام. يعني لا يسلم الشيخ بثبوت الإغواء هنا، وكيف كان تم الجواب الثالث ولم يتم، فلا تدل على المطلوب، أجنبي أصلا بعيدة. الآن الاستدلال بالآية الثانية، يقول ومن بعض ما ذكرنا، ما هو بعض ما ذكرنا؟ المناقشة الأولى والثانية، لأنهم سيستدلون بقوله عز وجل والرجز فهجر، في قوله والرجز فهجر لا يوجد من عمل الشيطان، المناقشة الثالثة مبتنية على قيد من عمل الشيطان، فلا تشمل الآية الثانية، الآية الثانية والرجز فهجر، بناء على أن الرجز هو الرجس، مع أن المفسرين يقولون لا، الرجس غير الرجس، الرجس مرتبة أقوى بكثير من الرجس، فقال والرجز فهجر ولم يقل والرجز فهجر. نعم
الرجز تأتي بمعنى العذاب.
نعم
نعم.
بس هنا والرجز فهجر ليس بمعنى العذاب، بمعنى آخر. قد يقال انها للشيطان الاعظم ابليس او بخلاف الرجس. الرجس يطلق على القذارات، لكن الشيطان يقال له رجس. قال: ومن بعض ما ذكرنا. ما هو الجواب الأول والجواب الثاني؟ الجواب الأول الظاهر من الرجس هو ماذا؟ الأشياء التي هي قذرة بالذات لا بالعرض. والقول الثاني لو دخلت المتنجزات في الرجز لزم تخصيص الأكثر. يقول: ومن بعض ما ذكرنا من الأجوبة، جواب الأول والثاني، يظهر ضعف الاستدلال على ذلك حرمة الانتفاع بالمتنجز بقوله تعالى: والرجز فاهجر، بناء على أن الرجز هو الرجز. وأما إذا تبين لا الرجز غير الرجز يكون الكلام أجنبي تماما، كما هو الحال كذلك فرق بين الرجز وبين الرجز. الدليل الثالث الآية الثالثة، قال: وأضعف من الكل، الاستدلال بآية تحريم الخبائث. لاحظوا الآية يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول بمقتضى المقابلة بين يحل الطيبات ويحرم الخبائث ظاهرة الآية في الأكل، فهي ناظرة إلى خصوص الأكل لا مطلق الانتفاع. فالدليل أخص من المدعى، الدليل ناظر إلى خصوص الأكل والمدعى مطلق الانتفاع. فبمقتضى المقابلة بأن يحرم الخبائث هي في مقابل يتصف النبي صلى الله عليه وآله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قد يشكل بعضهم أشكل أنه يحل الطيبات ما ذكرت الأكل، لم تقل يحل أكل الطيبات، قالت ويحل لهم الطيبات. والجواب ما يحتاج إلى ذكر قيد الأكل بقرينة الطيبات. الطيبات ما تستخدم مثلا في العطور، وإن كان العطر طيب حللنا إليك الطيبات، ظاهر الطيبات فيما لذ وطعم من الأكل. ها إيه، بس في الاستعمال العرفي ما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني صفة إلى الفعل ما طاب لكم من النساء. أما أنه الطيبات هذه صفة أخرى، هناك الطيبات والطيبين بمعنى آخر أصلا. قال: وأضعف من الكل، الاستدلال بآية تحريم الخبائث بناء على أن كل متنجس خبيث. وهذا ما سلم، من قال كل متنجس خبيث؟ بناء عليه. والتحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع، يعني يفيد تحريم عموم الانتفاع، يعني أي انتفاع، إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الأكل. من أين؟ قال بقرينة مقابلته بحلية الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بعد أن قال ويحل لهم الطيبات. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآيات، واتضح أن الآيات الثلاث لا تدل على المطلوب. يبقى الكلام في الأخبار، وأما الأخبار يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.